الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من درسنا الأسبوعي في كتاب أحاديث معلى ظاهرها الصحة للإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال: أمثلة للعلة غير القادحة. قد علمنا أن الحديث المعل أو المعلل لا بد أن تكون فيه علة، وعلمنا أن العلة ما كانت خفية، فما ظهر الضعف فيه لا يسمى معلا. ثم إن العلة الخفية تنقسم إلى قسمين: قادحة، أي تؤدي إلى ضعف الحديث، وغير قادحة، أي لا يضعف معها الحديث، مع أنها عند أهل الشأن تسمى علة. قال: منها تكافؤ الطرق. قال الدارقطني في التتبع: وأخرج جميعا حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قصة المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: وقد خالف يحيى أصحاب عبيد الله كلهم، منهم أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعيسى بن يونس وغيرهم، ورووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة فلم يذكروا أباه، ورواه معتمر عن عبيد الله عن سعيد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى حافظ، ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، والله أعلم. منها تكافؤ الطرق، ومنها كذلك أن يدور الحديث على ثقتين، كأن يرويه من رواية عمرو بن دينار وهو من رواية عبد الله بن دينار، فالحديث ثابت سواء روي برواية عبد الله أو برواية عمرو، وهكذا كأن يرويه عن ابن عباس وهو في الأصل عن أبي هريرة، فالحديث ثابت لأن الصحابة كلهم عدول. لكن يضر الاختلاف إذا كان ربما حدث به عن غير ثقة، أو كذلك حدث به على وجه الراجح فيه الإرسال أو الانقطاع أو غير ذلك. قال: وأخرج أيضا حديث يحيى القطان عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل: يا رسول الله، من أكرم، أي من أكرم الناس. وهكذا تجد أحاديث العلل قد يسوقها المصنف مختصرة، فليكن الطالب على نباهة، لأنه إذا أراد أن يسوق كل حديث بتمامه ربما طال ذلك وعظم الكتاب. لكن كانوا يسألون العلماء اختصارا فيجيب العالم. وقد خالف يحيى جماعة، منهم أبو أسامة وابن نمير وعبده ومعتمر ومحمد بن بشر وغيرهم، فرووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة، وأخرج البخاري الوجهين جميعا، وأخرج مسلم حديث يحيى دون من خالفه انتهى. قال: وبعض أخواننا من طلبة العلم حفظهم الله إذا سألته عن العلة غير القادحة قال: إبدال ثقة بثقة. نعم، هذه علة غير قادحة، ولكنها مجرد مثال. فإذا وجدت في الحديث علة قادحة ثم أزيلت وسلم الحديث من العلة يقال فيه علة غير قادحة، وذلك كعنعنة المدلس الذي تضر عنعنته ثم جاء من طريق تنتهي إلى ذلك المدلس وفيها تصريحه بالسماع والإرسال والوصل، ثم ترجح الوصل والوقف والرفع ثم ترجح الرفع، وهكذا بقية العلل القادحة التي تطرأ على الحديث وتعرف بجمع الطرق، كما قال علي بن المديني رحمه الله، وهو علي بن عبد الله بن جعفر، وهو من أشهر علماء علل الحديث. قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، بمعنى أن الطالب يحتاج إلى أن يمارس البحث في كتب الحديث حتى يطلع على الراجح من الطرق. واستفدنا أيضا أن الحديث إذا ثبتت العلة فيه كانت علته قادحة، وإذا لم تثبت العلة فيه كانت علته غير قادحة. ومثله الشاذ، إذا ثبت القول بالشذوذ قيل علة قادحة وهو شاذ، وإذا لم يثبت قيل زيادة ثقة وكانت العلة غير قادحة. قال: فائدة في معنى نفي الحفاظ المتابعات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت: ولما أخرج الترمذي حديث ابن جريج المبدأ بذكره في كتاب الدعوات من جامعه عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن حجاج قال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه انتهى. وهو متعقب أيضا، وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه، فرويناه في الخلعيات مخرجا من أفراد الدارقطني من طريق الواقدي، حدثنا عاصم بن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به. قال: ورويناه في كتاب الذكر لجعفر الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا سهيل. ورويناه في الدعاء للطبراني من طريق ابن وهب قال: حدثني محمد بن أبي حميد عن سهيل. فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير هذا الوجه الذي أخرجه الترمذي، فلعله إنما نفى أن يكون يعرفه من طريق قوية، لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد منها من مقال. يعني انظر، إذا قال الحافظ لا يعرف هذا الحديث من غير هذا الوجه، هل معنى ذلك إذا وجدنا له أوجه أخرى أن نخطئ الحافظ؟ قد يكون الحافظ يريد غير هذا الأمر. فالترمذي يقول هذا الحديث لا نعرفه من غير هذا الوجه، ثم الحافظ يقول يريد أنه لا يعرف من غير هذا الوجه، يعني المقبول أو القوي. أما غيره من الأوجه فهي ضعيفة ومتروكة. أما الأولى فالواقدي متروك الحديث، وأما الثانية فإسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين ولو صرح بالتحديث. هذه فائدة احفظها، لأن إسماعيل بن عياش يتكرر كثيرا في الأحاديث، فروايته عن الحجازيين ضعيفة وروايته عن الشاميين مقبولة. وإذا رجعت إلى كتب الحديث ستجد إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، إسماعيل قيل فيه ثقة وابن جريج قيل فيه ثقة، ربما تحكم على الحديث بأنه محتج به. بينما لو رجعت إلى كتب العلل تجد أن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيف. وأما الثالثة فمحمد بن أبي حميد، وإن كان مدنيا لكنه ضعيف أيضا، وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل، فقال فيما حكاه ابنه عنه في العلل: لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة رضي الله عنه. قال: وأما رواية إسماعيل بن عياش فما أدري ما هي، إنما روى عنه إسماعيل أحاديث يسيرة. كما قلت لكم أن علم العلل يعتبر عند العلماء نوع من الكهانة، لأنهم يعلون الحديث وربما لا يبينون لك وجه الإعلال. فانظر إلى الترمذي لم يتواطى مع أبي حاتم، ومع ذلك قال هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر أو من طريق سهيل. نعم، يقول ما عرفناه إلا من حديث سهيل. ثم أبو حاتم حين يعرض عليه الحديث يقول رواية إسماعيل بن عياش ما أدري ما هي، يعني هذه ما أعرفها وغير مقبولة. فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون إسماعيل حدث به، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره، فلعله رأى أن هذا مما خلط فيه. ولكن أورد ابن أبي حاتم على إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها، ثم اعتذر عنه بقوله كأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبوري، وهذا يدلك على أنهم قد يطلقون النفي ويقصدون به نفي الطريق الصحيحة، فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع ذلك الطرق الضعيفة، والله الموفق. أي لا يخطئون، لا يخطأ العلماء، ويقال قد أخطأ أبو حاتم إذ لم يعرف إلا هذه الطريق، أو أخطأ الترمذي إذ لم يعرف إلا هذه الطريق. قال أبو عبد الرحمن: وربما صرحوا بذلك، أي بأنهم ما وجدوا إلا الطريق الأقوى، أو يريدوا الطريق الأقوى. قال الدارقطني رحمه الله في الإلزامات: الإلزامات كتاب وضعه الدارقطني على أي كتاب؟ على البخاري ومسلم. الأحاديث التي ألزم البخاري ومسلم أن يخرجاها في صحيحيهما وليست عندهما. وأما التتبع فقد تتبع كتاب البخاري ومسلم وينتقد عليهما بعض الأحاديث التي ذكرت في الكتاب، فهما كتابان. إنما لما طبع الكتاب بتحقيق الشيخ مقبل طبع في مجلد واحد، وإلا كتاب الإلزامات كتاب مستقل، وكتاب التتبع كتاب مستقل. قال: وانفرد البخاري بحديث سنين بن أبي جميلة، ولم يروي عنه غير الزهري من وجه يصح مثله. وانفرد البخاري بحديث شيبة بن عثمان، ولم يروي عنه غير أبي وائل من وجه يصح مثله. فهذا حديث الثوري والشيباني عن واصل عن أبي وائل. وانفرد مسلم بحديث الأغر المزني، ولم يروه عنه غير أبي بردة بن أبي موسى من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم بحديث أبي رفاع العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم برافع بن عمرو الغفاري أخي الحكم بن عمرو، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت من وجه يصح مثله. وانفرد مسلم بحديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن من وجه يصح مثله. وانفرد البخاري بحديث أبي عبس بن جبر: من اغبرت قدماه في سبيل الله. استدل به البخاري على التبكير للجمعة، ومن مشى في الجمعة أنه في سبيل الله. من رواية عباية بن رفاعة: ولم يروي عنه من وجه يصح مثله. يعني معناه أن هذه الأحاديث قد رويت من أوجه، فمثل هذه الأحاديث إذا وجدتها في العلل للدارقطني ليس معناها أنها ضعيفة، إنما يقول الدارقطني: هذه الأحاديث رويت من طريق صحيح، هذا هو الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. ثم قد تكون رويت من طرق غير صحيحة، هذه لا يعول عليها. قال: تنبيه مهم، وبه نختم المقدمة. قال: قد يكون الحديث معلًا من طريق وصحيحًا من طريق أخرى أو من طرق. انظر إلى هذا التنبيه، ولهذا غفل علي رضا المصري حين تعقب الشيخ مقبل رحمه الله في ذكر أحاديث ذكرها في أحاديث معلة، فرد عليه الشيخ مقبل بكتاب غارة الفصل على الطاعنين في كتب العلل، وبين له طريقة أهل الحديث وطريقة أهل العلم وما مقصودهم بإعلال الحديث، وهل يلزم من القول بعلة الحديث أن يكون ضعيف من جميع الطرق؟ لا يلزم. ولذلك غضب الشيخ مقبل وأنا موجود لما تكلم على علي حسن عبد الحميد في وضعه لهذا الكتاب أحاديث معلة ظاهرها الصحة في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة غير سلسلة الشيخ الألباني، فقال: لماذا يضعه في هذا؟ هذا ليست أحاديث ضعيفة، هذه أحاديث معلة قد تكون صحيحة من وجه آخر. قال الدارقطني في التتبع: وأخرج مسلم، انظر الدارقطني ينقل عنه في باب العلل كثيرا، لأن كتابه في العلل أوسع كتاب، أوسع كتاب. قال العلماء: إن كان حدث به من حفظه فهو بحر لا يجارى، وإن كان جمعه جمع فهو أيضا إمام عظيم. كتاب ليس بالسهل. وأخرج مسلم عن المقدمي عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر قال: وقد اختلف فيه على أيوب وعلى حماد بن زيد، وقد وصله مسدد اللحوظي عن حماد، وخالفهم سليمان وأبو الربيع وعارم فأرسلوه عن حماد. قال ابن علي عن أيوب: نبئت أن عمر ليس فيه نافع، ولكن عمر وهو صحيح من حديث سويد بن غفلة وعابس بن ربيعة وابن سرجس عن عمر. انظر، العلة تكون في طريق واحدة والحديث ثابت من طريق آخر، والحديث في الصحيح، لكن قد ينتقد على مسلم يقول له: لماذا لا تخرج الطريق الصحيحة التي لا مطعن فيها؟ ويعتذر لمسلم ويعتذر للبخاري أن الحديث قد صح عندهما من غير هذه الطريق، وإنما ذكر هذه الطريق لبيان أن الحديث صحيح ولا يعل بها. وقال: وأخرج البخاري حديث عمران بن حطان عن ابن عمر عن عمر في لبس الحرير، وعمران متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه. هذا عمران بن حطان هو الذي امتدح قاتل علي بن أبي طالب، وهو عبد الرحمن بن ملجم، قال في وصفه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. قاتله الله، يعني قاتل علي بن أبي طالب أوفى الناس ميزان عند الله. انظروا إلى المعتقدات الفاسدة، هذا الخوارج، هؤلاء الخوارج. والسبب الذي جعل عمران بن حطان ينحرف هذا الانحراف أنه تزوج ابنة عمه وكانت خارجية، قال: لعلي أن أجرها إلى السنة، فجرته إلى البدعة. ولذلك حذر أهل العلم من مجالسة أهل البدع لخطرهم. قال: فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم. نعم، قال: وعمران متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه، والحديث ثابت من وجوه عن عمر عن عبد الله مولى أسماء وغيره عن ابن عمر عن عمر انتهى. فعلى هذا، ركز هذه فائدة، فعلى هذا لا يجوز لطالب العلم أن يحكم على الحديث بالضعف بمجرد أن يراه في كتب العلل، فربما يكون صحيحا من طريق أخرى أو صحيحا عن صحابي آخر، بل ربما يكون الحديث في مجمع الزوائد بسند ضعيف وهو في الصحيحين عن صحابي آخر. ولا يحكم على الحديث بالضعف المطلق إلا حافظ كبير كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، ومن كان في مضمارهم كالدارقطني وبقية حفاظ الحديث المتبحرين في هذا الفن. ومن العلماء المبرزين في هذا الفن الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإني وجدت في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح في المعل في المعلي وفي المضطرب تعقبات له تشد لها الرحال، فجزاه الله عن الإسلام وعن علم الحديث بخصوصه خيرا. ولسنا بحمد الله ممن يتحجر واسعا ولا ممن يهضم الناس جهودهم، فالباحث في هذا الزمن الذي أعطاه الله إمكانية البحث ويسر له الكتب التي أصبحت متوفرة في هذا الزمن وجمعت ولم تكن مجموعة من قبل، له أن يقول: قد بحثت فلم أجد لفلان متابعا. فعلى هذا فالحديث شاذ أو معل، والله أعلم. انظر إلى هذه الفائدة التي قالها من بعد قوله: ولسنا بحمد الله، يهدم بها مذهب قد قرره ابن الصلاح وقرره غير ابن الصلاح من أن الاجتهاد متوقف، وينبغي أن نبقى على أحكام الحاكم وعلى أحكام الترمذي وعلى أحكام أبي داود ومن سار على سيره. فالشيخ يقول لا، نحن لا نمنع أن يكون هناك من يستطيع البحث والحكم، لكن مع ذلك لا ينبغي أن تهمل جهود المتقدمين ويأتي ويخالف المتقدمين، كأن يجمع على أن الحديث لا يثبت وهو يقول قد وجدت له طرقا تقويه. هم قد اطلعوا على هذه الطرق وعلى غيرها. قال: كلمة شكر ودعاء. روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأسأل الله أن يجزي أخانا حسين محمد مناع خيرا على قيامه بكتابة أحاديث معلى ظاهرها الصحة على الآلة الكاتبة، ثم ترتيبه إياه على المسانيد مع مشاركة أخيه في الله صالح بن صالح مناع، فجزاهم الله خيرا ورحم الله أباهما. لقد كان رجلا سنيا صابرا قتل وهو خارج من المسجد في يوم وهو صائم بعد أن صلى الفجر، وبقي في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن، ثم أراد الرجوع إلى بيته فقنصه الحوثيون دمر الله عليهم. وأسأل الله أن يجزي أخانا الهمام محمد بن قائد الحجري على مراجعته الكتاب وإبداء ملاحظاته القيمة، لكن هذا قد صار مع السائرين. وستعرف فراسة الشيخ مقبل رحمه الله في هذه المقدمة، فأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه ويجزيه خيرا، وأن يعيده من الحزبية المصاخة. فصار معه مع الممسوخين الذين تنكروا لدار الحديث بدماج. ومن فتنة المحيا والممات إنه على كل شيء قدير. الحمد لله، انتهينا من المقدمة، وسنبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله في سرد الأحاديث، والحمد لله رب العالمين.